الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلومه. مرحبا فضيلة الشيخ.
طيب
أهلا بحضرتك، تشرفنا وسعدنا. يبدو أن هؤلاء الشباب في زماننا مع قضية طلب العلم اختلفت الأحوال عن زمن، بمعنى أنك قد تجد طالب حديث، طالب علم الحديث، محدث يعمل ومهتم في علم الحديث، ولكن الأدب والأخلاق والسمت يغيب عن هذا المعنى. قد تجد طالب في علم الحديث ثم على بدعة، و يعني لا يتفق له أن يقوم بالسنة والتوحيد والمنهج. قد تجد طالب علم ولكنه في العبادات يترخص ولا ينتهز فرص المغفرة والتوبة. قد تجد طالب علم وعلم حديث ويبتلى بأمراض القلب، الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس واحتقار الآخرين إلى آخره. العلة هنا فين؟ مع قول سفيان الذي ختمنا به في اللقاء الماضي أنه طلبنا الحديث لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، وحين سئل الإمام أحمد عن قوم يطلبون العلم لغير الله قال سيؤول أمرهم إلى خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هناك فرق حتى في طبقات العلماء، يذكرون أحيانا يقول هذا إمام في السنة،
في السنة
ويقول لك إمام في الحديث.
نعم. في فرق؟
طبعا هناك فرق. هناك يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه،
رحمة الله يعني،
قبل المحنة كان إماما في الحديث.
نعم.
بعد المحنة صار إماما في السنة،
إمام أهل السنة.
نعم، إماما في السنة.
نعم.
فهو علم الحديث كعلم زي أي علم من علوم الآلات، زي أصول الفقه، زي النحو، زي الصرف، زي العروض، زي أي حاجة،
كعلم
ممكن يدرسه الفاسق والزنديق والملحد والكلام ده كصنعة. لكن مسألة أن يتدين به،
أيوة،
هذا قدر زائد على مجرد العلم نفسه.
فالعلم النظري ده ما يجيبش إيمان؟
يجيب لو كان اللي بيدرس العلم النظري يستعمل الأدلة التي يصححها في عمله. يعني خلينا مثلا أضرب لك مثلا.
تفضل.
أبو القاسم البغوي رحمه الله، عبد الله بن عبد العزيز من مشايخ الدارقطني،
نعم،
ذهب إلى أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أكتب لي إلى فلان شيخ فاضل جليل، يعني قل له أن أنا قادم إليه عشان يتوصى بي وكذا.
نعم.
طبعا الوصاة من أحمد بن حنبل كبيرة.
نعم.
فأما أحمد كتب له إيه؟ إلى فلان قادم إليك رجل يكتب الحديث. فقال أبو القاسم يا أبا عبد الله هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث بدل يكتب الحديث؟
أيها صاحب حديث.
صاحب حديث. قال له إن صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث. شوف تفرقة الإمام. يبقى أنا عندي إذن مشتغل بالحديث.
لما احتجم أعطى الحجام دينار.
طبعا ليه؟ بيستعمل الحديث.
الحديث كده.
يستعمل الحديث، يعني ما مر به حديث إلا عمل به ولو مرة.
عمل به.
مسند أحمد قرابة 28,000 حديث.
نعم.
ومش ده كل اللي كان في محفوظ أحمد.
نعم.
إنما وضع ما يعني يرجع إليه.
نعم.
له قيمة. فالمقصود إن الإمام أحمد فرق ما بين يكتب الحديث دي اسمها مشتغل بالحديث.
أيوة.
ولذلك مش غريب خالص أن تجد رجلا ضليعا في علوم الحديث وهو على بدعة،
للأسف
شديد. بكل أسف. واخد بالك؟ إنما الرجل الذي يستعمل الحديث، يعني الإمام أحمد مثلا كان معه بعض تلاميذه، وبعدين الإمام أحمد وضع له ماء،
أيوة،
ليتوضأ به ليقوم الليل. فبعد الإمام أحمد ما استيقظ لصلاة الفجر وجد الماء كما هو.
أيوة.
فقال طالب علم ليس له ورد من الليل؟ يعني ما استغرب في المسألة دي.
أيوة.
سفيان الثوري وضع أمامه الماء وحيتوضى.
نعم.
الكلام ده مثلا قول من بعد قبيل نصف الليل، تلميذه اللي كان نايم معاه قام لقى قاعد حاطط ايده كده زي ما سابه، لم يتوضأ ولم يصلي.
سفيان
سفيان ما صلاش، هو طالب الماء عشان يتوضأ ويصلي الليل يقوم الليل لا توضأ ولا صلى، فضل قاعد على حاله اللي هو الغلام او التلميذ تركه عليه.
ليه؟ تمام.
فقال له انت هنا يا ابا عبد الله يعني ما؟ قال لا زلت منذ وضعت الماء اتفكر في النار.
اعوذ بالله،
اشوف برضه، ما هو يعني برضه قيام الليل ده، ما هي دي عباده. دي عباده، يتفكر في النار واهوالها وماذا اعد لها
وكلام. كان يتقلب
برضه. نعم، وحتى كان ممكن يكون بين اصحابه كما قال يحيى القطان، يكون بيننا يحدثنا ثم يقوم فزعا ويجري ويقول النار النار فلا ننتفع به ثلاثه ايام.
اي
نعم، عشان نكلمه. فانا مقصود اقول هذه عباده، يعني يكون يقعد يتذكر النار حتى لو ما صلاش.
قيام الليل يعني يكون طالب حديث ويقعد يصحح او يضعف حديث في وصف النار
مثلا،
ويقعد مشغول بالاسناد
ولا يظهر عليه اثر
خالص، يعني يتعامل مع النص حتى مع المتن الحديث على انه مساله علميه.
صنعة. في كده، لكن طبعا هو لا نقول ان يعني اهل الحديث كلهم هكذا، لكن انا
لا لا لا
احنا بنخص الافات من باب النصح يعني.
لا احنا احنا بنتكلم على شبابنا. اما سلفنا الصالح
لا ما طبعا
اولئك ابائي.
اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع.
اولئك امه. يعني شيخنا خليني اسالك، يعني هل نحلم بان يخلق مثلها جيل الصحابه وجيل التابعين؟
اما مثلهم، لا، الصحابه ليس لهم نظير.
ليس لهم نظير.
خلاص، الصحابه دول فوق، هي يتسى بهم ويقتدى بهم، لكن لا نعدم في الامه كلها
أفراد
أن يكونوا كمثلهم. المجموع لا، مع كثرة
يعني أن يجتمع بقى أمثال أبي بكر وعمر وعثمان
في مكان واحد والكلام ده هذا فعلا نادر جدا جدا، بل يعني مش عايزين نعسره، لكن الخير في هذه الأمة متفرق. لما كثر المخالفون ظن الناس أنه لا يوجد من أهل البر وأهل الخير وأهل التقوى وأهل الكرامات أو الأبدال كما كان يقال قديما.
أيوة.
مثلا لا، الأمة الحمد لله
فيها غير
فيها في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، ما فيش كلام يعني.
لكن
لم يكونوا كالخير، لأن المسألة دي أصلا خاضعة للحكم في نفسه في الدولة.
طيب سيدنا نعمل إزاي؟ يعني إحنا محتاجين دلوقتي شبابنا دول يصنعوا يربوا من جديد. كما ذكرت، العلم وحده كصنعة وكعلم أكاديمي لا يثمر هذه الثمرة في القلب. طب يعمل إيه جنبيها؟ يكملها ازاي؟
والله يا سيدنا انا اقول لك، هو عنوان كبير اسمه مشكله التربيه. بعض الناس، وخليني اتكلم عن المرحله المعاصره.
ايوه،
لان بعض الناس مش فاهم القضيه، فانا فرصه ان انا افهمه يعني.
اتفضل.
بالنسبه لنا احنا مثلا الشباب يعتبرونا احنا مشايخ الوقت الان، دي بعد مثلا 30 سنة خدمة في الدعوة، نسأل الله أن يكون له،
نسأل الله
أن يكون له في شيئا. فطلع الشباب رأونا كمشايخ فبيحملون أخطاء الجيل
الشباب
غير المربى. يقول لك أنتوا عملتوا إيه؟ ربيتوا إيه؟ أنا عايز أشرح القضية ببساطة بدون ما أدخل في تفاصيل كثيرة. في بداية الدعوة من 25 سنة أو 27 سنة، ما كان الناس يعرفون شيئا أصلا عن السنة، الجماهير بعمومها. لما بدأنا ننطلق في الدعوة إلى الله عز وجل، كنا كل يوم في بلد والناس طالبة كده.
أيوه،
عايزين لفينا الجمهورية كلها ما عدا الصعيد، ده اللي احنا ما دخلناهوش، إنما وجه بحري كله حرتناه رايحين جايين، وطبعا كل القرى لا تدخل تحت العد.
أيوه.
عشرات الألوف من القرى تروح تدي محاضرة هنا ومحاضرة هنا ومحاضرة هنا والكلام ده، فتنثر علما وترفع جهلا. قضية معينة ما كانش عنده أي فكرة بها أصبح عالما بها. المربي غير كده خالص، أنا علمت وما كنتش أقدر أتحبس في مسجدي عشان أربي.
أيوة.
لو اتحبست في مسجدي ما كنتش أقدر أعلم الخلق دول كلهم ولا أعرف السنة. المربي بطبيعته يربي بسمته ودله، لازم يكون في مكان واحد. الشاب يجي عليه يشوفه بقى، يراقبه كيف يضحك، كيف يأكل، كيف يشرب، لو واحد جهل عليه كيف يتلقى هذا الجهل، مثلا لو اشتد على رجل ما مقتضى هذه الشدة؟ يبقى لازم المربي يكون في مكان واحد.
أيوة.
ما يتحركش منه. طب لو احنا كنا التزمنا جانب التربية في مكان واحد ما كانتش السنة انتشرت هذا الانتشار، إنما كنا بنروح القرى والنجوع والمحافظات الأخرى ونرجع مثلا على صلاة الفجر لما كنا مثلا أروح بورسعيد أو أروح السويس أو المحافظات البعيدة والكلام ده، ترجع أنت على وش الفجر جدا وممكن تصلي الفجر في الطريق وفي نفس الوقت عندك محاضرة بكرة، فأي واحد بيحاول يعطلك معلش اتركني لأن عندي تحضير، عايز تلحق تروح تنام عشان تقوم تحضر عشان تروح المحاضرة بتاعة بكرة، والمسألة هكذا دواليك. أنا لا، أنا أعتقد أن التفريط، مش التفريط، أعتقد أن التقصير في جانب التربية كان بعذر، مش إن إحنا ما عرفناش نربي.
لا
لا، ظروف المرحلة خلتنا نعلم الناس، وأنا معترف إن في نوع من التمدد في الجانب العلمي، وإن كان تمددا يعني أي كلام، مش تمدد المتين يعني، في تمدد في الجانب العلمي على حساب التمدد في الجانب التربية. التربية فيها نوع من التقلص بسبب قلة المربين.
هي دي مشكلة المحسنين. عايزين برضه نوضح المسألة زي ما حضرتك قلت، إن إحنا فضل عز وجل قعدنا سنوات طويلة في البداية بنتنطط في كل حتة ونروح كفر الشيخ وننزل الترعة نعدي نخوض برجلينا كده ونطلع الطين لحد هنا.
أنا عارف ليه.
اللهم استرنا. الشاهد إيه؟ إن الجانب ده ما كانش يعني فعلا يوازي تقصير في التربية، بدليل إن أنا دايما أقول إن الملتزمين في السبعينات في أواخر السبعينات والملتزمين في أوائل الثمانينات أيضا حتى لحد التسعينات لحد أوائل التسعينات كانوا نوعية تانية غير الموجودة دلوقتي.
أحسن من دلوقتي.
غير الموجودة دلوقتي. حتى يعني ما كناش مقصرين في التربية، بالعكس كان الكلام نفسه يربي وهذا التجوال كان يربي. لكن الإشكال دلوقتي هي جت كده من عند ربنا بدون إعداد يعني. الفضائيات.
أي طبعا.
ده الإشكال. إن الناس النهاردة بتسمع ومعجبة بالمشايخ، لكن الدور الحقيقي بقى في المعاملة من قرب
مش موجود،
والتأثير والنمو الكيفي بقى
الكمي على حساب الكيف يعني.
النمو الكيفي مع هذا الكم الهائل صار صعب.
ما هو أصل
مش عايز أقول مستحيل،
لا لا مش مستحيل ولا حاجة، لكن أنا عايز أقول التربية في الأصل لابد لها من جسور الدفء بين المربي والمربى.
عشان كده بقول إن محتاجين طائف، إيجاد طائفة اسمها طائفة المربين. ما هوش عالم بيخطب جمعة ولا بيدي درس ولا مشهور، ده هو مربي قاعد بيربي مجموعة من الناس، يربيهم بقى على الإيمانيات، وهم يتلقوا العلم من العلماء، بس ده مربي، مربي ينقلهم في مراتب الإيمان.
بس ما مش هيقدر يربي إلا بالعلم.
هو عنده علم العلم اللي بيربي بيه.
ماشي.
لكن أقصد إيه؟ هيطلب من الشيخ أبو إسحاق مصطلح، ويطلب من الشيخ فلان عقيدة، ويطلب من الشيخ حديث،
ويطلب من ده تربية
فقه، أو يطلب من ده
تربية كأنها مادة يعني.
مادة.
بس أنا عايز أقول برضو يعني مثلا فضيلتك لما تقول جيل السبعينيات والكلام ده، معلش العدد كان قليلا. النهاردة كلمة واحدة من أي شيخ مثلا بتخلي عشرات بل مئات بل قلوب يلتزموا بكلمة واحدة في جنبات العالم. فلما يكون هذا الزخم او العدد الكثير جدا
ضخم جدا
جاي عليك انت ما تعرفش ربي. لكن زمان كانت ما فيش فضائيات. الفضائيات لا شك انها استنزفت من جهودنا الكثير، وان كانت لها فوائد كثيره، لكن ما كانش زي زمان.
سؤال على اللي بتقول عليه اللي تحت ده، الاس ام اس
القصيره،
هل الفضائيات غيرت الشيخ ابو اسحاق؟
والله انا اسال الله ان لا اكون مستدرجا يعني، ارجو ان لا اكون تغيرت.
ما تغيرش.
ارجو.
هو الشيخ أبو إسحاق، هو الشيخ أبو إسحاق.
أرجو. نسأل الله لا يفتينا يعني.
آمين. لا لا، نقصد يعني في في المنهجية في العرض والدسم في العلم وكذا.
والله يعني نسأل الله العافية يعني، أن نثبت على قدم الصدق يعني.
نسأل الله يرزقنا وإياك الصدق.
آمين.
ربنا يتقبل منا. لكن هي لها حاجاتها بخلاف بخلاف المساجد.
طبعا ما في شك، لكن المساجد اوقع بكثير
بلا شك،
اوقع بكثير في حتى في جانب التربيه والكلام ده. انا بقى عايز اقول الفضائيات يعني كنت اظن انها شهدا خالصا. فلما يعني عركتها وخبرتها وجدت فيها جانبا لا باس به من الشر.
لا باس به
من الشر. لكن هو الحقيقه هي لها لا شك لها فوائد، علمت الناس دين الله عز وجل وفتحت بلادا بأكملها.
وصلت الى
في بلاد بأكملها، لا داعي ان انا اسمي، انا قلتها مره، الفضائيات فتحت بلادا بأكملها، جاءني من بلد معين في البلاد العربية رسائل كثيرة جدا قالوا نحن من البلاد التي فتحتها الفضائيات.
سبحان الله.
هو الحقيقة نعم لا, لا, لا ننكر يعني، لكن هي قد إشكالها يكون على علي أنا عليك أنت، مش على الجماهير. الجماهير مستفيدة على أي حال، وأنا يعني إيه زي ما تقول يعني أتمثل في هذا قول الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات
فنعمة
هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء
هو خير لكم،
فهو خير لكم مش لهم.
لكم
فهو خير. لا مش خير للفقراء، لأن أنت إذا أبديتها الفقير هو المستفيد. تمام،
وكده كده الفقير مستفيد،
هو مستفيد طبعا الفقير. لكن الشق الأول من الآية إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، دي واضحة. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم.
نعم،
اللي لهم أن تظهرها الشطر الأول، إنما اللي لكم اللي هي مسألة السر.
نعم،
والإنسان لا يأمن أبدا مكر الله عز وجل، يعني قد يكون أو يتصور أنه يعني لن تزل قدمه، إنه هيفضل على هذا الإخلاص والكلام ده، وقد تزل قدمه. لا سيما أن بكل أسف يعني الشهرة لها يعني مستوى معين في كل الفئات، في كل الفئات. لكن الإمام أحمد بن حنبل قال لمحمد بن نوح هذا الشاب الذي مات في الحديد في أيام فتنة خلق القرآن وكان شابا، فكان محمد بن نوح يقول له يا أبا عبد الله 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 أنت إمام، وحدلك. قال أحمد الإمام أحمد ما رأيت أفضل من محمد بن نوح، لأنه مات في الحديد. فقال له أحمد إني ابتليت بالشهرة. دي كلمة أحمد رحمة الله عليه.
أسأل أن يسترنا وإياك.
الشهرة بلاء يعني.
أسأل أن يسترنا وإياك. عفوا عنا. بقلنا موقفين للإمام البخاري.
اللي هو تناولناه في الحلقة الماضية. اللي هو يتعلق بقياس الالتزام يعني.
كان قياس الالتزام. قلنا الإمام البخاري رأى قذاة
على الأرض
فأراد أن يخرجها فتحين حين لا يراه أحد ثم وضعها في جيبه حتى أخرجها. قلنا أن ده يعني
تكة تبين
ورع
البخاري رحمة الله عليه.
نعم.
وكيف كان يستعمل الحديث، كانش مجرد راوي للأحاديث والكلام
رحمه الله.
لا الإمام البخاري ما وضع حديثا في صحيحه إلا صلى قبله ركعتين.
سبحان الله العظيم. هو ده اللي بقوله شيخنا. إن الرجل ده يعني في صحيحه 6000 وشوية وحديث.
أي ده بالمكرر يعني.
بالمكرر قريبا من 7000 حديث.
7000
وكسر. 7000 حديث في ركعتين.
14000 ركعة.
14000 ركعة في كتاب.
في كتاب.
سبحان الله العظيم. الإمام البخاري له كتب أخرى. فلذلك ولو عمر طويل يعني البخاري ألف.
هو غاب 16 سنة في الصحيح.
16 سنة.
16 سنة في الصحيح. في بعض الناس قرأت لهم يعني بحثا يقول لك مستحيل يصلي 14000 ركعة.
مستحيل؟
يقول لك ازاي يعني صلي 14000 ركعة ده غير ال
أعوذ بالله.
أنا بقول لك
ماتت الهمم.
ماتت
يعني، يعني فضلا عن أن يفعل لم يعد يتصور أن يفعل.
سبحان الله.
حاجة صعبة والله. يعني زي ما قلت برضه دايما لما نقول ان سيدنا عثمان ختم القرآن في ركعة
ما يصدقش.
طب محدش قال لك اعملها يعني. بتنكر عشان ما تعملش. هي مش فرض.
لا هي طبعا هو اللي حافظ القرآن زي المية يعرف ان ده صح.
صحيح والله.
لكن اللي بتهتز زي حالتنا كده وحضره ازاي هو ده اللي تبقى العملية ايه معاها كانوا بيحبوا
مش هيقدر يخلصها. لا ما يخلصهاش. الموقف الثاني للإمام البخاري.
الإمام البخاري الحقيقة من الموقف الثاني انه هو ذهب مع وراقه ليشتري جارية.
نعم.
تخدمه في البيت وبتاع الكلام. وهو ماشي في الطريق بيرفع ايده فمست يده ذقن جارية سوداء كوداء.
حلوه كوداء.
ايوه كوداء. بنحاول نعربها يعني. يعني سواد فاحم. واخد بالك؟
ايوه.
فقال لي محمد بن حاتم ايه ومبعجره كده وبتاع والكلام ده يعني ما لا فيه جمال ولا فيه بتاع ولا كده. فقال له لمحمد بن حاتم اشتري هذه. فقعد يجادله.
وليمه؟
ما بقول له اشتريها.
انا بقول بيجادله
بيقول له بقول له في نجيب احسن منها. اجمل واحسن وبيضه شويه ولا مش عارف الكلام ده بتاع. فالبخاري اصر. فقام محمد بن حاتم الوقت سأل صاحب الجاري تبيعها بكام يا عم؟ قال له تقريبا حاجه زي ب 500 جنيه كده. طبعا اللي زي دي يا دوب 20 جنيه. مش 500. رأى الراجل مغالي قوي في السعر. فرجع تاني يجادل البخاري. قال له ده السعر كتير عليها والكلام ده. قال إن يدي مستها. فاشترى الإمام البخاري الجارية عشان إيده مستها. عفوا ما قصدش يمسها البخاري، واخد بالك ازاي؟ فاستكثر جدا ان يمس امرأة
لا تحل له.
بالظبط كده، واخد بالك؟ الجارية دي البخاري قاعد مع محمد بن حاتم الوراق بيكتبه، يمليه الاسناد هو يكتب، فحاطين الدوايا كده، فيوم يحط الريشه ويكتب الكلام ده، فالجاريه معديه فقامت شايطه الدوايا برجليها مغرقه الايه؟ الكتاب، الصحف يعني. فالبخاري بيقول لها ايه؟ الا تنظرين؟ قالت يا سيدي اذا لم يكن ثم طريق فاين امشي؟ ما انت حطيتها في السكه، يعني الغلطه مش غلطتي، واخد بالك ازاي؟
وترد كمان؟
اه لا، فقال لها انت حره.
سبحان الله،
واخد بالك ازاي؟ ثم تلا قول الله عز وجل واذا ما غضبوا
هم يغفرون.
هم يغفرون. فانا قلت سبحان الله بيني وبين نفسي، فكيف اذا رضي هذا؟
اه والله،
يعني هذا اذا غضب غفر والكلام ده؟
لا، اذا غضب اعتق على وجه الله.
شوف سبحان الله، يعني انا ده هذا امام البخاري اسمه لم يمشي في كمسير الشمس كده، ان الله لا يصبح عمل المفسدين. شو ممكن يكون مرائي وسيء والكلام ده هو واسمه يبقى كده؟
سبحان
يعني
الله.
اتذكر في كتاب قواعد التحديث من فنون الحديث بتاع جمال الدين القاسمي،
نعم،
ذكر في هذا الكتاب مقاله نقلها وقال وددت لو اني عرفت صاحبها، كان نفسي اعرف اسم هذا الرجل. لما الحمله الفرنسيه دخل على مصر كوموا الجماعه العلماء وقعد يقروا البخاري بنيه دفع الحمله الفرنسيه عن مصر. فالراجل كتب مقاله وقال لهم اعدوا لهم ما استطعتم، البخاري على عيننا وراسنا، بس مش لا يقاوم الفرنسيس بهذا، لابد من قتال ولابد من كذا ولابد من كذا والكلام ده. الشاهد في هذا يدل على مدى توقير البخاري عند الامه.
اي نعم،
حتى المثل المشهور يقول لك انا غلطت في البخاري.
اي نعم.
ها كان الشيخ كشك الله يرحمه مره ما كنا مع بعض في السفريه اياها والكلام ده، كان يقعد يحكي لنا نوادف، فمن ضمن الحاجات اللي حكاها بيقول ان رجلا في قريه أما الناس،
نعم،
فقال قرأ الهكم التكاثر، قال ردوا الهاكم، يقول الهكم الهاكم الهكم، خلص الصلاه، المهم سابوه كمل الصلاه. بعد الصلاة قال له يا ابني ايه إلهكم دي؟ قال هاكم التكاثر، وجابوا المصحف وقعدوا يفهموه، فقال لهم يعني غلط في البخاري؟ قال له يا ابني ده قرآن. يعني وصل من توقير
الناس للبخاري
الأمة دي كلها، ولا تتمع الأمة كلها على ضلالة.
نعم،
الجماعة اللي جايين من 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 الجحور اللي فاكرين أن عقولهم حاكمة على الأمة، متصورين أنه مجرد ما يجيب إبرة خياطة كده ويقعد يحفر فيها في جدار السنة أنه قالها يهز الله. لا، أنا بقول له ريح دماغك لأن راسك هتتفلق. وأوهى قرناه لوعله.
نعم.
ويا ناطح الجبل العالي. فأنا عايز أقول يعني الإمام البخاري كشخص في على مستوى الشخصي ليس لأحد فيه جرحة.
نعم.
مشايخه وأقرانه وتلامذته كلمة إجماع. ما فيش يعني حتى أبو رجاء الحافظ.
نعم.
إن أبو رجاء ده قيل له الحافظ لأن ما كانش حد أحفظ منه.
نعم.
لما التقى البخاري بأبي رجاء، أبو رجاء حب يتنطط عليه، لا، يتطاول عليه يعني، واخد بالك ازاي؟ فقال له يا أبا عبد الله كم حديثا تعرفه في العمامة؟
لا.
فالبخاري قال له طيب قل أنت. فأبو رجاء جاب آخره،
لا،
جاب آخره مثلا 30 حديث.
لا.
تمام؟ فالبخاري زود عليه 70 حديثا ما سمع بها أبو رجاء قط.
الله أكبر.
قال البخاري فلما رأيت تغير وجهه كففت.
كان هيكمل كمان.
طبعا. قال كففت ليه؟ لأ وشه اتغير، وبعدين المناظرة دي ما كانتش بينهم الاثنين، كانت قاعدة وابو رجاء اصلا تطاول لمناظرة البخاري قدام الناس عشان يبين من هو ابو رجاء، تاخد بالك؟ فدخل مع الكبش النطاح بقى زي ما ابن صاعد بيقول.
اي نعم.
كان يحيى بن محمد بن صاعد من مشايخ الدارقطني،
نعم،
اذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح الذي لا يثبت له احد،
محدش يقدر يقف قدامه
ابدا. فالبخاري يعني ايه؟ حتى قال العلماء، كان ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي يجلسان كالتلميذين بين يدي البخاري.
سبحان الله العظيم.
فيذكرون على الحديث فيمضي البخاري فيها كالسهل. ده البخاري ده حدوته كبيره، العالم دول انا مشفق عليهم والله، لكن انا اقول كلمه الذهبي.
اي نعم.
لا يعرف الفضل لذوي الفضل الا اهل
الفضل. الا اهل الفضل، نعم.
فهؤلاء لا يعرفون أقدار أنفسهم، فمش عارفين أقدار الخلق.
نعم.
فالبخاري كشخص في الذروة كتابه، لما يقول لك البخاري المقصود بكتاب البخاري مش شخص البخاري.
أي نعم صحيح،
واخد بالك؟
نعم.
فكتاب البخاري هذا نقح بعقول الأمة كلها.
نعم.
هو البخاري ده كان كتاب ألفه صاحبه وسابه؟ ده قرئ على ملايين العلماء اللي كان مستني غلطة للبخاري.
صحيح.
يصطاد صيدة عشان ينتقد البخاري، لأن أنا أكوني أنتقد البخاري ده شرف لي أن أنا أعرف يعني شيء ما لا يعرفه البخاري. فكان هناك أناس حريصين على أن البخاري يبقى غلطان والكلام ده. حتى الدارقطني لما انتقد حديث البخاري انتصب أبو مسعود الدمشقي وغيره من العلماء للرد على الدارقطني. ولا نزعم أن الدارقطني يعني أخطأ في كل، لا، بس دي على الأقل ما بين عالم وعالم الاثنين يعرفون مواقع القول. يعني ما ينفعش واحد زي مثلا يدخل في وسطه.
لما كنت شغال في مركز معلومات السنة النبوية جمعنا 500 كتاب حول البخاري. يعني 500 كتاب ألفت في صحيح البخاري.
في صحيح البخاري ما بين شرح وبين اختصار وبين انتقاد وبين المناسبة للترجمة والحديث. لا لا أكثر أكثر
أكثر. إحنا هذا الرقم الذي
وصلنا. هو طبع تقريبا حول 24 شرحا البخاري حتى الآن، شرحا مطبوع. وحاشية مطبوعة
24 شرح
من 500
يعني ما فيش. نعم نعم. طيب شيخنا، يعني احنا بنتكلم برضو بمناسبة البخاري، يعني ورع البخاري وتقوى البخاري وعبادة البخاري، هذه كلها يعني هي التي جعلته من أئمة الحديث. لأن في مختصر من هجر القاصدين أن هؤلاء العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إنما ارتفعت رتبتهم وعلت أقدارهم واستقرت شهرتهم وكتبهم ومذاهبهم لأحوالهم مع الله وعبادتهم، وإلا فكان في الأمة أعلم منهم، أعلم منهم، ولكن اندثرت آثارهم. وإنما علو قدر هؤلاء إنما كانت لأحوالهم في العبادة والتقوى والورع، كما ذكرنا أمثلة لها من صحيح البخاري. فهل هذه التي صنعت من البخاري محدثا، أم البخاري محدثا الحديث هو الذي صنع فيه هذه الفضائل؟
طبعا لا شك أن الحديث هو الأصل.
الحديث هو الأصل
طبعا، يعني هو أصل الإنسان الظلوم جهول، إنما يعني يتقلص جهله وظلمه بقدر نور الوحي الذي يتأدب به والسنة. السنة هي الأصل. لكن أنا معلش ليه تعقيب بس على مسألة إن الأئمة الأربعة هؤلاء إنما يعني استفاضت شهرتهم واستقرت مذاهبهم وتعبد بمذاهب ملايين المسلمين في كافة العصور لعبادتهم ولسر بينهم وبين الله، أنا لا أنكر هذا. لكن عايز أقول كان فيهم من كان من العلماء أنهم أفضل من بعضهم،
أيوة،
ومع ذلك اندثر مذهبه، زي سفيان الثوري.
ما ده اللي بنقوله.
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمة الله عليه،
رحمه الله،
هو بيتكلم عن هذه الجزئية في كتاب التنكيل.
نعم.
بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل.
نعم.
وهو بيرد على واحد من الحنفية يعير سفيان الثوري.
نعم.
بيقول له أبو حنيفة أفضل من سفيان لأن أبو حنيفة بقي مذهبه وسفيان اندثر مذهبه. نعم. هو الأوزاعي. وكان سفيان الثوري والأوزاعي على وجه الخصوص يردون على أبي حنيفة لكثرة استقلاله بالقياس والكلام ده. فالشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه كان له لفتة جميلة. بيقول فيها إيه؟ بيقول فيها أما اندثار مذهبيهما فخيرة اختارها الله.
لا شك.
ولأن المجتهد قد يكون عليه كفل من الخطأ نيابة عن متبعيه لأنه لم يبذل كافة جهده في تحري وجه الحق، فأعفى الله سفيان الثوري والأوزاعي من مثل هذا.
سبحان الله.
يعني يقول أن أنا قد تأتي مسألة من مسائل لم أفرغ فيها جهدي بالكامل.
صحيح.
وأي
إنسان كل اللي هيتبعك
بالضبط كده. بالضبط كده، على حسابي. كل من يتبعني على حسابي، أنا قلدت من قلدت فلان، خلاص أنت معافى، تعالى فلان، أفرغت جهدك واستعملت الأدلة كلها ووفقت فيها وإلى آخره، فإن بدا تقصير إن لم يعفو الله عز وجل عنه يؤخذ به.
نعم لا شك.
فقال فالله عز وجل أعفى سفيان الثوري وأعفى الأوزاعي من مثل هذه المسألة.
أنا ما نقدرش نقول في المسألة دي حاجة بقى بين
أي نعم. فهو أنا عايز أقول مسألة بس. العبادة والكلام ده ما فيش شك، الأئمة الأربعة وغيره من العلماء كانوا يتعبدون بالعلم.
لما نتكلم عن الشعبي والأوزاعي والثوري،
لا ده هذا هؤلاء سماء يعني. هؤلاء سماء.
لا لا يعني لا نستطيع أن نحط من قدرهم أمام الأئمة الأربعة.
لا.
يعني هم جميعا في ميزان. شيخنا الوقت بيفوت مننا،
مش عارف، ولسه مش عايزين. الدنيا قصيرة ليه معاك يا معلم؟
ربنا يكفينا شر الدنيا. احنا عايزين بس ننبش حاجة من اللي جوه، فادينا فرصة نقلبك.
انا خلاص.
اخوتي في الله، احبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.